جريمة من أفظع الجرائم وأفحشها هي جريمة اللواط. جريمة اللواط سماها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم فاحشة، فقال حكاية عن قوم لوط: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فسمى الجريمة أولا فاحشة، والفاحشة في القرآن كله لما بتيجي الكلمة دي بتبقى مقصود بها الفاحشة، والفحشاء مقصود بها الزنا في القرآن، يمكن ما عدا موضع واحد اللي هو الشيطان يأمركم، الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، فقالوا الفحشاء هنا البخل الوحيد. لكن كل ما تيجي كلمة فحشة أو فحشاء في القرآن يقصد بها الزنا، وده طبعا بيترتب عليه حكم. الأمر الثاني أنه يتضح من الآية أن هذه الجريمة مخالفة للفطرة وخروج بالإنسان عن فطرته السليمة، لأن ربنا لما بيحكي عنهم وعن قول رسوله لهم: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. إذا لم تكن معروفة في الأرض هم ابتدعوها، يبقى هي خارجة عن الفطرة السليمة، فطرة الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى كمان وصم قوم لوط بالإجراء والإسراف والعدوان والظلم في آيات عديدة، وصفهم بذلك وقال بقى فيهم: بل أنتم قوم مسرفون، فوصفهم بالإسراف. بل أنتم قوم عادون، فوصفهم بالعدوان. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فوصفهم بالإجرام. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لممدوهم أجمعين. وصفهم بالظلم برضه في قوله: مين عارف مين حافظ؟ فين الحافظ المرء؟ طيب سايبين انتوا معهم تعبانين. وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفات في العدوان والإسراف والجهل: بل أنتم قوم تجهلون كمان. فمن هنا كانت الجريمة جريمة بشعة، سماها المنكر: وتأتون في ناديكم المنكر. كانت عقوبتهم عقوبة فظيعة جدا، أن ربنا سبحانه وتعالى أمر جبريل فنزل فخد قرى لوط اللي قال إنها كانت 7 قرى، فصح بجناحه وطار بها في السماء، ثم قلبها والمؤتفكة أهو، ثم أمطر عليها حجارة. وربنا يقول فيها: وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مرة ومرة قال زي ما قرينا النهاردة: وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. العقوبة دي كانت عقوبة فظيعة، عقوبة شنيعة، دمرهم كبرهم وصغيرهم، رجالهم ونسائهم وأطفالهم لحيواناتهم. يعني لما يخطو القرى ويطلع بيها فوق ويقلبها ويقعد بقى في كل اللي فيها بحيواناتها، زي ما بيقال ان سيدنا جبريل لما خد القرى وطلعها لفوق سمع رباح الكلاب وصياح الديكة في السماء. طبعا كل ده ضاع وراح، دمر ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الأئمة الأربعة لما تكلموا عن الجريمة دي، فثلاثة من الأئمة الشافعية والحنابلة والمالكية اعتبروا أن الجريمة تساوي جريمة الزنا بل هي أفحش من جريمة. لكن من حيث الحكم بقى رتبوا عليها ان هذه الجريمة تبقى جريمة زنا يطلب لها البينة كما تطلب لجريمة الزنا، فيطلب لها 4 شهود عدول، 4 شهود عدول يشهدوا بالبينة، يشهدوا بالفعل ده. طيب رتبوا على كده، اذا ثبتت الجريمة بالبينة قالوا انه اذا ثبتت الجريمة بالبينة فالعقوبة حد كحد الزنا، الرجل حتى الموت للفاعل والمفعول به، ولا يعتبر في الجريمة دي الإحصان أو المكروه، بمعنى أن الرجم حتى الموت للمحصن وغير المحصن، يعني متزوجا كان أو غير متزوج، فاعلا كان أو مفعولا به، الرجم حتى الموت أو القتل بالسيف حدا. الحنفية اختلف معهم وقالوا لا، الجريمة هي جريمة كبيرة صحيح، لكنها أخف من جريمة الزنا لأنه ليس فيها اختلاط أنساب، بمعنى أنه لا ينشأ عنها أولاد سفاح زي جريمة الزنا. طالما لا ينشأ عنها أولاد سفاح يبقى ما فيش شك أن الأثر المترتب عليها أقل، وبالتالي تبقى الجريمة أخف. طب معنى الجريمة أخف إيه؟ قال لك معنى الجريمة أخف حاجتين. الحاجة الأولانية انه لا يطلب لإثباتها 4 شهود عدول، وانما يطلب لإثباتها شاهدان عدلان فقط. هذه النقطة الأولانية. 2 بس. ورجال برضه. النقطة الثانية اللي ترتبت على كده انهم قالوا انه لا يرجم الفاعل وليس لها حد، يعني لا يقام فيها حد، فهي ليست من جرائم الحدود وإنما هي من جرائم التعزير، فيعزر الحاكم الفاعلان، الفاعل والمفعول به، بالتعزير أو بالعقوبة التي يرى الحاكم أنها رادعة للمجرم زاجرة لغيره. فإن عاد، ما هو طبعا ذكر مش هيقول بقى لانهم رجموه لحد الموت، خلاص هي اول مره رجموه لحد الموت، خلاص هيقول فين بقى؟ دول عشان ما رجموهوش وقالوا يعذر. طبعا التعزير ممكن يكون بالكنف، التعزير ممكن يكون بالحبس، ايا كانت عقوبه التعزير المهم يقررها الحاكم بحيث تكون رابعه وتكون ايه؟ ساجر. يعني قوم فشى فيهم العمل شيء، وقوم ينجو فيهم مثل هذا العمل شيء. العقوبه بتقدر طبقا لايه؟ البيئة والظروف والحال ومدى انتشار الجريمة ومدى عتو الناس فيها ومدى مجاهرتهم بها. كل ده بيحتاج طبعا كل ما كان فيه مجاهرة أو كل ما كان فيه تفشي أو كل ما كان فيه انتشار، كل ما كانت لازم العقوبة تكون إيه؟ أشد. أيا كان عقوبة التعزير على الاثنين، ده الإمام أبو حنيفة قال كده. وبالتالي فإن عاد يعمل فيهم إيه؟ فإن عاد الرجل منهم الواحد، فإن عاد قتل بالسيف حدا، قتل بالسيف تعزيرا وليس حدا، يبقى اداله فرصة واحدة انه يعذر في المرة الاولى. خد بقى من قوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، اعتبر الإيذاء هنا ايه؟ التعزير. فأن يعذر في المرة الاولى، فإن عاد يقتل بالسيف تعزيرا وليس حدا. واحنا قلنا ان عقوبة التعزير تبدأ باللوم والعتاب وترتفع وتتدرج في الشدة الى الحبس الى السجن الى النفي الى الجلد الى الاعدام، تعزير مش حد. ده الامام ابو حنيفة. بعض علماء الشافعية قالوا، وده بيبقى الشافعية لهم رأيين بقى، رأي بيقول انه الرجم حتى الموت الفاعل والمفعول به ولا يعتد فيها بالإحصان. مش هتسمع محسن بكره متجوز يعني مش متجوز، مش ده الموضوع، رجم حتى الموت. بعض علماء الشافعية قالوا بقى لا يعتد فيها بالإحصاء واعتبروها جريمة زنا. برضو الوحيد اللي ما اعتبرهاش جريمة زنا هو أبو حنيفة، اعتبرناها جريمة وفحشاء لكن ما هياش زنا، لأنه لا يترتب عليها ما يترتب على الزنا، وبالتالي لا يقام فيها الحد وإنما يجد فيها إيه التعزيل. الشافعية الجزء الثاني منهم قالوا هي جريمة وجريمة زنا وتقاس عليها ويطلب لها 4 شهود إثباتها، وفي نفس الوقت قالوا بقى يعتد فيها بالإحصان فيجلد البكر ويرجم المتزوج. دي تقريبا خلاصة الكلام بتاع العلم في مسألة الوط. ويبقى شيء مهم قوي الفرد بالحنابلة، وهو تحريم المصاهرة باللواط كتحريم المصاهرة بالزنا. تمام. عند الحنابلة لو زنى رجل بامرأة حرمت عليه بنتها، ولو زنى بفتاة حرمت عليه أمه. اعتبروا الزنا زي الجواز، خدوا بالكم، في غيرهم ما اعتبرش كده، قال لك ان الحرام ما يحرمش الحلال. قلناها دي على المنبر، تذكروا انها على المنبر. فقوم الحنابلة طبعا ما دام اعتبروا الجريمة بتاعت اللواط زي جريمة الزنا، وهم بيحرموا من الزنا ما يحرم من الزواج، فقالوا بقى اذا لاط رجل باخر حرمت الام والبنت لكل منهما على كل منهم. شوف التشديد، يعني كأن المسألة مسألة زنا. فإذا لاط مثلا رجل بغلام ما يقدرش يتجوز ابنه، والواد ما يقدرش يتجوز ابن الراجل بنت الراجل، وهكذا، يعني تحرم الام والبنت لكل منهما على ايه؟ على الاخر. دي اتفرد بها السادة الحنابل. طبعا الجريمة ما في الشك بجميع المعايير جريمة قذرة، جريمة خلقية وجريمة اجتماعية وجريمة نفسية كمان، يعني اللي بيرتكبها مريض نفسي يعني لأنه خرج عن الفطرة السليمة، وجريمة دينية بالإضافة لما ينتشر بسببها من أوبئة وأمراض وبلايا لا عد لها ولا حصر. وأظن العلم الحديث كشف عن مرض خطير جدا اللي هو مرض الإيدز ده، اللي هو فقد المناعة. مرض الإيدز عبارة عن فقد المناعة. معنى إيه فقد المناعة؟ جسم الإنسان ربنا سبحانه وتعالى مزوده بمناعة، خلايا دفاعية، ميكروب يخش جسم الإنسان على طول الجسم يحس بيه، على طول الغدد، غدد مخصوصة تفرز وكرات دم بيضة وتفرز خلايا مناعية تهاجم الميكروب وتحصره وتدمره ويسمى عياش. ولولا المناعة دي ما كانش ناس تعيش، لأن أنت طول ما أنت ماشي الجو مليء بالفيروسات، مليء بالميكروبات، مليء بالأمراض، الجو مليان، إيديك نفسها مهما غسلتها فيه تحت الإبط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وزان الشعب بلاوي ومصايب، في الجو مليان ميكروبات، مليان امراض. فجسم الانسان ربنا مزوده بقوه دفاعيه في منتهى الخطوره. والغريب في القوه الدفاعيه دي انها تحس بالميكروب اول ما يخش الجسم من اي طريقه. يعني في ميكروب بيخش من فتحه الشرج، جدال كده معينه بالنسبه للاطفال تكمل الدوره من البق للشرج عن طريق الضوافر، عشان كده لازم تقص ضوافر الولاد دايما. في ميكروبات تخش عن طريق الجلد، في ميكروبات تخش عن طريق الجهاز التنفسي، في ميكروبات تقدر تخش عن طريق الجهاز الهضمي في الاكل. الجسم القوة المناعية اللي فيه بتحس بالميكروب اللي دخل من اي طريقة وتجري عليه وتهاجمه. وكل ميكروب طبعا له سلاح دفاعي يختلف عن الميكروب الاخر، يعني ما الجسم ما يحاربش ميكروب الانفلونزا زي ما بيحارب ميكروب التيفود زي ما يحارب ميكروب السل زي ما يحارب، لا كل ميكروب له ايه؟ له نظامه، كل ده متبرمج جوه الجسم. فلما المرض ده والعياذ بالله اللي هو فقد المناعه يحصل ايه؟ يحصل خلل ولخبطه في العقل الالكتروني او البرنامج اللي ربنا عامله للخلايا اللي في الجسم دي. يوم يخش مثلا ميكروب الانفلونزا الخلايا دي نايمه في العسل نوم مش حاسه بيه، مش حاسه بيه، فيخش الميكروب يعمل في الجسم زي ما هو عاوز. حاسبين فتعمل ايه؟ زي مثلا مدينه الحراس بتوعها خدوا مخدرات وناموا، تخش طبعا العصابات وتخش العدد تعمل في المدينه اللي عاوزها، تشبه النساء وتقتل الزواري وتسرق الاموال وتحرق وتدمر. حاسبين انتوا بتعملوا ايه؟ فتبقى الخلايا المناعيه بالشكل ده متخدره نايمه. الادهى من هذا ان ساعات الميكروبات لما تخش تخش بقى وتلبس ثوب تتنكر، محدش برضه يحس بيها، وتلاقي الخلايا المناعيه دي تنقلب بدل ما تبقى دفاعيه تبقى ايه؟ تبقى هجوميه على نفس الجسم. زي ما نقول مثلا ان الدوله جايبه حراس يحرسوها، بدل ما يحرسوها يتقلبوا عليها ويبقوا عصابات تذهب وتسرق الجسم. فتبص تلاقي الراجل بفقد المناعه او الست اللي جايبها مرض فقد المناعه والعياذ بالله، خلاص معرض بقى لكل حاجه. يقوم ياخذ جميع الامراض اللي تخطر على بالك والتي لا تخطر على بالك، لان كل الميكروبات اللي في الجو تعمل ايه؟ تخش جسمه. يبقى بقى والعياذ بالله واخرتها طبعا الموت. هذا المرض اساسه ومنشأه عمليه الوطن. فياخذ الراجل سواء فاعل او مفعول بياخذ المرض ده ينقله بقى للست، فالست بيجي لها المرض بيجي لها لانه جاي لها منين؟ منقول لها من شخص اخر، او تاخده لانها تمارس السوشيال سكيورتي. يعني اساس العمليه انها بتيجي الميكروب ده والمرض ده من عمليه الوضع، سواء الوضع بقى اتعمل في راجل او اتعمل في ايه؟ في ست. فاذا خد المريض ده اصبح قنبله متحركه، قنبله. لو اتجوز اداها لمراته سواء بقى اتاها في القبل او اتاها في الدبر، هدول لمحه. فان اتاها في القبل خدته واعطته لعيالها اللي تحبسيهم، ينزل العيل مريض بفقد المناعه والعياذ بالله. كذلك المصيبه السوداء بقى انه هذا المرض ينقل، ما ينقلش بقى بالاكل ولا بالشرب ولا بالمخلطه ولا بالعرق ولا بالبصاق ولا زي في امراض كتير بتنقل زي الامراض الصدريه، لا ده بينقل عن طريق الدم. الدم وبالتالي مريض الايد يستخر عند الحلاق يحلق، فبيحلق له دقنه فعوره بس. اصبح الموس ده بقى اي حد هيتعور بيه بعد كده خد المرض حيث لا يدري ولا يحتسب. ايوه ما هو لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يعمنكم الله بعذاب من عندي. الامر طبيعي، ما هو طول ما تسيب المنكر شغال وانت ساكت ما انت هيصيبك. دكتور السنان ابر البند اللي بيديها ومكنه السنان اللي بيشتغل بيها لو اشتغل مع مريض ايدز عدم البعيد البخل، نقل الدم في المستشفيات اللي بيحصل له حادثه واللي 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 الابر لو واحد داخل ياخد ابره، التطعيم للاطفال بقى لو بيتطعموا الطفل بالابره ولقيت الطفل ده واخد من امه وبعدين شالت الابره غالتها ما غالتها وادى الطفل تاني خد المرض. سلم يا رب سلم. ده شيء في منتهى الفظاعه. عشان كده جريمه فظيعه، جريمه تخالف الفطره، تخالف الانسانيات، تخالف جميع الاديان، ما كانتش معروفه في الارض، مش معلومه، لم تحدث لحد ما ابتكرها قوم لوط. عشان كده ربنا قال لهم اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالم. فمن هنا حرمت في جميع الاديان، من هنا الائمه شددوا في العقوبة عليها واعتبروها أفحش من جريمة الزنا والعياذ بالله. بكده بنبقى تقريبا قفلنا الموضوع بتاع حد أجل. ما في الشكل فيه تفاصيل كتير قوي محتاجة شهر مثلا، احنا حبيناش نخش بقى في التفاصيل دي، وقلنا نكتفي بايه، بان احنا عندنا فكرة عامة عن الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها، وان احنا بنعرفها عشان يسأل الله ان يكشف عن الامة الغمة ويجمع يجمعها على الكتاب، ويلهم اولياء الامور بانهم يحكموا بما انزل الله.